محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 25. هنا في هذه المسألة السيد الماتين يتعرض إلى بحث إثباتي حول بعض صيغ تنصيف الربح أو تقسيم الربح بين العامل والمالك. أليس يشترط في صحة المضاربة كما قلنا فيما سبق أن يكون الربح بينهما، ولا يصح أن يكون تمام الربح للمالك أو تمامه للعامل، لا يكون مضاربة صحيحة بل فاسدة. حينئذ في مقام الإثبات حينما يريد أن يقسم الربح ويجعل نسبة منه للعامل ونسبة منه للمالك، توجد تعبيرات مختلفة، يبحث حول هذه التعبيرات حيث وقع إشكال في بعضها من حيث الدلالة على التنصيف أو التقسيم في الربح بينهما من قبل بعض الفقهاء في بعض العبائر استشكلوا، ولهذا يتعرض لهذه العبائر التي استشكل فيها ليظهر ويمحص أنها هل فيها إشكال أو ليس فيها إشكال. فيقول المسألة 25، إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا أي مضاربة والربح بيننا صح، ولكل منهما النصف. إذا قال الربح بيننا، هذا نفس التعبير الوارد في الروايات أيضا، الربح بينهما في رواية المضاربة، يقول صح لأنه هذا الربح ينقسم بينهما، فمن ناحية أن الربح كله ليس للمالك أو ليس للعامل لا إشكاله. من ناحية الإبهام والغرر والشك في مقدار ما يكون لهما أيضا لا إشكال عرفان، فإن ظاهر الربح بيننا التنصيف، يعني الربح بيننا يعني تمام الربح بيننا أو كل جزء من الربح هو بيننا، وهذا يسابق التنصيف أن كل جزء من الربح هو بيني وبينك، إذن هذا معنى أن تمام الأجزاء مشتركة، وهذا يساوق التنصيف، إطلاق البينية لكل جزء من أجزاء الشيء يقتضي التنصيف. ليس صريحا في التنصيف لكن إطلاقه يقتضي التنصيف، والإطلاق أيضا ظهور عرفي كافي، ولهذا يقول ولكل منهما النصف. إذن فالعبارة وافية إثباتا ببيان حصة كل منهما، وأن حصة كل منهما هو النصف، فيكون لكل منهما النصف، وهذا واضح. وإذا قال ونصف الربح لك فكذلك، إذا صرح قال نصف الربح لك خذه مضاربة أو قراضا ونصف الربح لك، أيضا واضح، هذا أيضا يقول لا غبار فيه، لأنه يقول فكذلك أي كذلك يصح ويكون لكل منهما النصف. والوجه فيه أنه حينما يقول ونصف الربح لك، وإن كان هذا ساكتا عن النصف الآخر، أنه هل هو أيضا له أو لا للمالك، لكن حيث أن النماء تابع للأصل في الملكية إلا أن يبين أنه يكون للآخر، حينما يسكت عن كون أكثر من النصف له معناه الباقي باق على أصله أي يكون للمالك، فأيضا يكون ظاهرا في أن النصف الثاني يكون للمالك وهذا النصف يكون للعامل، فيكون فيه ظهور ولو من باب الإطلاق والسكوت عن النصف الآخر أن النصف الآخر يبقى للمالك، فيكون حينئذ مضاربة صحيحة هم من حيث التقسيم للربح بينهما وهم من حيث تعيين مقدار حصة كل منهما في النصف. يقول وإذا قال ونصف الربح لك فكذلك أي صح ولكل منهما النصف. في هذين القسمين لم يستشكل أحد بالنقطة لوضوح الدلالة، الإشكال في الشق الثالث، بل وكذا لو قال ونصف الربح لي إذا عكس قال خذه قراضا ونصف الربح لي، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ استشكل فيه، قال أن المالك حينما يقول ونصف الربح لي والنصف الثاني سكت عنه لم يقل لك، فلعل النصف الثاني أيضا يكون له، يقصد أن يكون له، كما أن نصف الربح له نصف الثاني أيضا يكون له. ويشترط في صحة المضاربة كما قلنا أن لا يكون تمام الربح المالي، خصوصا وأن النماء مثلا تابع للأصل، إذن فيكون هنا إشكال، لكن يدفع الإشكال، لا يقبل الإشكال، يقول بل وكذا لو قال ونصف الربح دي، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. يقول هنا أيضا ذاك الظهور يكون موجودا، وذلك باعتبار أنه هذا وإن كان لغة لا ظهوره بالدلالة اللفظية الدقية، قوله نصفه الربح لي ساكت عن الربح نصف الآخر، لكن حيث أن هذا المقام مقام التحديد مقام التقسيم، فحينما يقال ونصف الربح لي هذا معناه أن ذاك الآخر ليس له، يعني هذا بيان تمام ما يكون له من الربح، كأن المالك يكون في مقام بيان أن تمام ما يكون لي من الربح الذي سوف يحصل بعملك وتجارك هو النصف الربح، فالباقي لا يكون لي، لا محالة يكون لك. وهذه دلالة عرفية وظهور عرفي يظهر ويستفاد من مقام التحديد لتمام ما هو الربح ما هو لكل منهما، فسواء بين تمام ما هو له سواء بين ما هو له أو بين ما هو للآخر، ما هو لنفسه أو ما هو للعامل، حيث يكون في مقام بيان تمام ما يكون لكل منهما، فمعناه العرفي مفهومه العرفي أن الباقي من النسبة يكون للطرف الآخر، هذا ظهور عرفي ينشأ من هذه النكتة، من نكتة أن مقام التقسيم مقام بيان تمام ما يكون لكل منهما. ولهذا يقول هذا أيضا الظاهر أن هذا أيضا صحيح، وظاهره العرفي أن يكون نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل، فحاله حال ما إذا قال ونصف الربح لك. يقول وكذا بل وكذا لو قال ونصف الربح لي، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى حينما يقول نصف الربح لي، حينما يقول نصف الربح لك المالك، يقول هناك حكم بالصحة لأن النصف الثاني على القاعدة له، وبين العبارة الثانية فحكم بالصحة في الأولى حينما يقول نصف الربح لك، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية، بخلاف العبارة الثانية فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة التبعية، فلا دلالة فيها على أن يكون النصف الثاني للعامل، ويشترط في صحة المضاربة أن يكون الربح بينهما لا كله لأحدهما، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، وأنت خبير، لأن هذا الإشكال والتفكيك الذي صدر من بعضهم في غير محله، لأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل، أنه في كلتا العبارتين من حيث الدلالة على هذه النكتة على حد واحد لا فرق بينهما، ونكتة الدلالة ليس مسألة التبعية، قد يكون المالك أصلا لا يعرف قانون التبعية، وقاعدة التبعية أساسا ليست هي ملاك الظهور في الكلام، لأن هذا حكم شرعي ولا يكون حكما شرعيا بينا واضحا أيضا حتى ينعقد على أساسه ظهور، حكم شرعي قد يجهله حتى العرف فضلا عن المتعاملين والمالك والعامل المضارب معه. إذن نكتة الظهور ما أشرنا إليه في كلتا الجملتين على حد واحد، وهو أنه ظاهر مقام التقسيم والتحديد أنه بيان لتمام ما يكون لهذا الذي يقول له، سواء كان هو المالك أو العامل، قال لي أو لك، فإذا كان ظاهر مقام التقسيم بيان تمام ما يكون من الربح لمن ينسب إليه، إذن مفهومه العرفي لا محالة أن الباقي ليس داخلا فيما يكون له، ليس شيء منه داخل في من أسند إليه هذا الناس، إذن فيكون لا محالة بتمامه للآخر. هذه النكتة إذا قبلناها فكلتا الجملتين على حد واحد، نصف الربح لك أو نصف الربح لي، في الدلالة على أن النصف الآخر للآخر. وإن لم نقبل فهناك أيضا لا يكون فيه دلالة، لأن التبعية وحدها لا تكفي، قاعدة التبعية لا تشكل دلالة، لأنها حكم شرعي لا أنها ظهور حالي، وقد يكون هذا الحكم الشرعي أصلا لا يفهمه المتعاملان ولا يعلم بهم المتعاملان. فالصحيح ما ذهب إليه الماتن من أنه لا فرق بين العبائر الثلاثة في الصحة وفي كون لكل منهما النصف لظهور هذا التعبير عرفا، إما بالإطلاق كما في الربح بيننا، أو بالظهور في التحديد الذي ذكرنا أيضا في العبارتين الثانية والثالثة على أنه الربح بينهما بنحو التناصف، وهذا كاف حينئذ، كلما كان ظهور ودلالة عرفية إذن كفى في صحة المضاربة واستقرارها على ما هو ظاهرها من كون لكل واحد منهما النصف لا محالة. المسألة 26 أيضا من ملحقات هذا البحث الإثباتي الذي وقع فيه الإشكال في بعض التعبيرات من ناحية أخرى لا من ناحية التي ذكرناها في جهة المسألة المتقدمة، هذه مسائل كلها مربوطة بهذه النكات الدلالية الإثباتية. قال: لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. تارة يقول خذ هذا المال مضاربة وقراضا ولك ربح ولك نصف ربحه، لك نصف الربح، نصف الربح لك، أو هذا الذي كان صحيحا، أو الربح بيننا بالتنصيب، هذا واضح في الصحة، هذا القدر المتيقن. إذ هنا يكون المضاربة تكون واجدة لشرائط صحتها من كون الربح بينهما وحصة كل منهما مشخصة في مقام الإثبات، محددة معينة معلومة بحسب النسب المطلوب من المعلومية في باب المضاربة والمساقات والمزارعة، معلومية النسبة من النصف أو الربع أو الثلث، وهذا واضح مشخص. فإذا قال خذه قراضا ولك نصف ربحه، نصف الربح، لا إشكال في الصحة. وقع الإشكال فيما إذا عكس التعبير، هكذا قال: قال خذه قراضا ولك الربح نصفه، وأراد بالنصف النصف المشاع، النصف الكلي لا النصف المعين، لو أراد نصفا معينا ذاك خارج عن البحث لأنه لا تعين بحسب الفرد، ربح نصفه، هل هذا الثاني صحيح أو أنه باطل؟ هنا استشكل في الصحة في الثاني فالدعي البطلان. حينئذ والإشكال في البطلان والصحة من ناحية أنه حينما يقول ولك ربح نصفه، قب هذا النصف ليس له تعيين أي نصف، قد يعمل بالنصف ويترك النصف الآخر، قد يعمل بمقدار النصف، قد لا يربح إلا قد يعمل بهما ولا يربح إلا نصف المال والنصف الآخر لا يربح، قد لا يعمل إلا بنصف المال والنصف الآخر لم يقع مجال وموضوع للعمل به. حينما يقول ولك ربح نصفه أي النصفين، يكون حينئذ مبهما، لو كان النصف الذي عمل به إذن فلا يكون للآخر شيء، لو كان هذا النصف ذاك الذي لم يعمل به أو الذي لم يربح لا يكون للآخر شيء، لو أريد بالنصف النصف اللا معين لا هذا ولا ذاك فهذا الربح يكون لمن؟ لا لهذا ولا لذاك، وقد يعمل بكل المال ويربح كلا النصفين لكن يربحان بشكلين، النصف الأول يربح أكثر والنصف الثاني يربح أقل، فأي الربحين يكون لهذا وأي الربحين يكون لذاك؟ هذه منشأ الإشكال. حينما حينئذ ما نشوف الإشكال في صحة مثل هذا التعبير في مقام التقسيم والتخصيص، إلا أن السيد الماتن يقول هذا الإشكال بهذا النحو غير واردين، وذلك لأن هذه العبارة أيضا مفهومها العرفي حينما لا يكون هناك تعيين وتعيون، ولا يقصد من النصف النصف المعين، بل يقصد منه النصف المبهم المشاع، أقول النصف المشاع الساري في كل جزء جزء، يعني نصف كل جزء جزء. حينئذ هكذا يفسر السيد يدفع الإشكال، يقول يكون حينئذ معنى لك ربح نصفه، يعني لك ربح نصف ما عمل به وربح، نصف ما عمل به وربح الذي هو أيضا مالية كلية مطلقة مشاعة لا عين معينة، لأنه ليس النظر إلى شخص خصوص هذه العين أو تلك العين، كلية مال التجارة التي تجرى بها، فأي مقدار منه عمل به وربحه وربح فيه العامل لك ربح نصف ما عمل به بنحو كلي، هم من حيث أجزاء المال وهم من حيث مراتب الربح، هم بنحو كلي مراتب الربح القليل والربح الكثير، من هذه ما ربح قليلا وما ربح كثيرا كل مرتبة من هذه المراتب ربح نصفه له، فيسابق لا محالة مع نصف الربح. فإذا كان قد عمل بكلا النصفين، بأحدهما ربح 50 بالآخر ربح 100، مقتضى أنه لك ربح نصفه، يعني لك ربح نصف النصف الذي كان ربحه 50، ولك ربح نصف النصف الذي أيضا ربحه 100، فنصف 100 ونصف 50 يكون لك، لأن النصف من هذه الناحية أيضا مطلق، ومن هذه الناحية أيضا غير معين في خصوص هذا النصف. فمهما نفترض من اختلاف في أبعاد هذا الرأس المال من حيث الربح وعدم الربح ومن حيث كمية الربح، حيث أن الربح نصفه، النصف مطلق من ناحية هذه الأنصاف التنصيفات أيضا مطلقة، لم تقيد بهذا النصف بالنصف الخارجي ولا بالنصف الذي ربح أكثر ولا بالنصف الذي ربح أقل، فيكون هذا النصف مقتضى الإطلاق فيه أنه ساري في تمام هذه الأنصاف، فيكون نصف النصف الذي ربح أكثر لهذا ونصفه وربح نصف الآخر لذاك، وربح نصف النصف الذي ربح أقل لهذا وربح نصف الذي النصف الآخر للآخر، فيكون النتيجة التقسيم التساوي، يعني مساويا ومعادلا مع أنه لك نصف الربح. إذن فالمتفاهم العرفي من مثل لك ربح نصفه، حينما يكون النصف مطلقا لا متعينا في نصف خارجي معين ولا متعينا في نصف بوصف معين وهو النصف الذي ربح أكثر أو ربح أقل أو لم يربح، إذن يكون لا محالة ظاهر مقتضى هذا الإطلاق والسريان والشياع والشيوع في كلمة النصف. لا نصف، لا قرأتم في الكل في البحث الإشارة أي كلام، أن نصف المشاع أن كل كسر مشاع ينطبق على كل جزء من أجزاء الكل، وليس كلا، هذا من خصوصيات الكسر المشاع أنه ينطبق على كل جزء لا تعين له في أي جزء من أجزاء الكل، لكن مع ذلك وليس تمام الكل نصف الكل، من حينما تشترك أنت مع زيد في نصف المال كل جزء تشير إليه نصفه لك ونصفه لذاك، لكن مع ذلك ليس كله لك، أي جزء تلحظه نصفه لك ونصفه لذاك، جزء خارجي جزء ذهني، أي شكل تقسم هذا المال بتقسيمات وقيود خارجية أو ذهنية الكسر المشاع جار وسار فيه، لكن مع ذلك ليس الكل لك ولا الكل لذاك، هذا طبيعة النصف طبيعة الكسر المشاع هكذا أنه يسري في الكل لكن مع ذلك ليس مساويا مع الكل، يسري في الكل غير أنه مساوي مع الكل، ليس معادلا مع الكل، نصف الكل ربع الكل ثلث الكل، لكنه ساري في كل أنحاء التطبيقات وانطباقات الكل، أي جزء يفترض هذا يسري فيه لا محالة. إذن فحينما يقول ولك ربح نصفه، هنا يقول ظاهره أنه لك ربح نصف ما ربح ما عمل به وربح ما لم يربح خارج هذا، لأنه لا موضوع للتقسيم لا ربح فيه، فبقرينة الربح نفهم أن المقصود ربح ما فيه ربحون لا ربح ما ليس فيه ربح. حينئذ ما فيه ربح لو كان فيه تفاوت بين أبعاضه، بعض أبعاضه يربح فيه أكثر، بعض أرباحه يربح فيه أقل، حينما يقول لك ربح نصفه، ربح هذا النصف نصف مشاع، يعني نصف غير متعين في النصف الذي ربح أقل ولا في النصف الذي ربح أكثر، بل مطلق من ناحيتهما، يعني هم نصف هذا وهم نصف ذاك، فيكون لك ربح نصف المشاع في النصف الذي ربح أقل، ولك ربح النصف الذي في النصف الذي ربح أكثر. إذن فيكون مجموع النصفين من كل منهما يساوي نصف مجموع الربح لمجموع المال الذي اتجر به، وهذا كلام أيضا صحيح هذا البيان. وربما يقال بالبطلان، يقول لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. وربما يقال بالبطلان في الثاني، يعني لك ربح نصفه، بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة فيكون هناك جهل بالحصة. وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، قد لا يكون هناك حينئذ معاملة واسترباح إلا في النصف، لعل العبارة الأولى أيضا يشير إلى إشكال مستقل، أن مقتضى كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، مثلا أن ويشترط في المضاربة أن يكون تمام، أن يكون كل جزء جزء مشتركا ربحه بين المالك وبين الآخر، وإن كان هذا مع فرض الكلية لا موضوع له، فرض عدم التعين الخارجي. وعلى كل حال، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصة أو يكون الحصة معلومتان. وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، النصف الثاني أصلا لا يعمل به، حين أي النصفين يكون له ربحه، ربح النصف الذي عمل به أو ربح النصف الذي لم يعمل به؟ يقول وفيه، فيكون هناك جهل، إما هذا إما يرجع إلى إشكال واحد وهو الجهل بما يكون له، أو يرجع إلى إشكالين، الجهل بما يكون له وعدم معرفة مقداره، وأنه كل جزء، أن هذا يؤدي إلى أن يكون نصف المال ربحه لهذا ونصف المال ربحه لذاك، بينما ظاهر روايات مثلا المضاربة أن يكون ظاهر روايات المضاربة أن يكون تمام المال ربح كل جزء جزء من أجزاء المال مشتركا بينهما، فحينما يكون ربح هذا الجزء مختصا بهذا وربح ذاك الجزء مختصا بذاك، هذا ما صار مضاربة، بل هذه بضاعة وذاك أشبه بالقرض، هكذا صار، وهذا خلف حقيقة المضاربة. فيرجع إلى إشكالين، وكلا الإشكالين دفعهما بنكتة واحدة، وهو أن النصف هنا مشاع، فإذا صار مشاعا من حيث الانطباق مشاع، فحينئذ ينطبق عليهما معا، فيكون بحسب الحقيقة كل جزء جزء من هذه الأجزاء الخارجية الربح فيه منصفا بينهما، فيحفظ كلتا الخصوصيتين ويندفع كلا الإشكالين. وفيه أن المراد ربح، أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح، فلا إشكال. المراد من حيث ما لم يعمل به هذا خارج، ما لم يعمل به أصلا هذا خارج ولو بقرينة ربح نصفه، يعني ربح النصف الذي خرج نصف لك ربح النصف، نصف المال الذي تعمل به، كأنه هكذا قرينة بقرينة إضافة الربح، بلي بمقدار ما يربح، بقرينة إضافة الربح لا بأس به، ظاهرها حينما نضيف الربح إلى النصف، حينئذ لا بأس أن يقال بأن لك ربح نصفه الذي بقرينة مقام الربح والتنصيف والتناصف، نعم لفظا ليس في دلالة على هذا القيد، لكن يقول المراد في مثل هذه الموارد ربح نصف ما عومل به وربح بقرينة إضافة الربح، من هذه الناحية لا يكون إشكالون. وهناك جواب آخر أيضا أجاب به بعضون، قال بأنه هنا حتى لو جعلنا لم نأخذ هذا القيد بأن جعلنا الضمير يرجع إلى كل المال لك ربح نصفه، أي نصف تمام المال، لا نصف المال بقيد أنه قد ربح وعومل به، ولم نستفد هذا التقييد من إضافة الربح كما يقول السيد الماتين. مع ذلك لا إشكال من باب أن الربح نصف المال ينسب إلى تمام المال أيضا، فإن الربح إذا كان هناك مال وعمل ببعضه واستربح العامل وربح، حينئذ هنا هذا الربح كما يمكن إسناده إلى النصف الذي عمل به يمكن إسناده إلى كل المال، أن يقال هذا ربح هذا المال بتمامه، فيكون نصفه أيضا ربحا لنصف تمام المال، فلك ربح نصفه، نصف هذا الربح ربح لنصف تمام المال أيضا، فلا محذور من هذه الناحية. كما يصح إسناد الربح إلى النصف الذي عمل به يصح إسناد الربح إلى تمام المال الذي أوقف لهذا العمل، يقال هذا ربح هذا المال، يصح أن يقال هذا ربح تمام هذا المال أيضا، لأن التمام يشتمل على ذاك البعض الذي فيه صار له ذاك الربح، فينسب الربح إلى رأس المال بتمامه. فإذا كان يصدق عليه أن هذا ربح هذا المال، إذن فنصفه أيضا ربح، نصف ربح لنصف هذا التمام، فيصح أن يقال نصف هذا التمام، وحيث أن النصف مشاع لا معين فيشمل لا محالة، كما قلنا يساوي مع نصف الربح، فلا يكون هناك محذورون. هذا الجواب الثاني أيضا قد يكون جوابا صحيحا لا بأس به، إلا أن جواب السيد الماتن أيضا صحيح، أن إضافة الربح إلى النصف قرينة على أن النظر إلى الماء إلى القس إلى ما عمل به لا إلى مطلق ما أعد للتجارة، ما يعمل به هو الذي وقع فيه المضاربة بحسب الحقيقة. وعلى كل حال هذا المسألة السادسة والعشرون. المسألة السابعة والعشرون، قال السيد الماتين يجوز اتحاد، هنا دخل في مسألة أخرى في بحث آخر ليس إثباتيا بل هو بحث ثبوتي في اتحاد المالك وتعدد العامل، وبالعكس هل يشترط في باب المضاربة وحدة المالك والعامل بأن يكون هناك مال واحد لمالك واحد وعامل واحد، أو يمكن أن يكون من طرف في طرف واحد في الطرف الآخر اثنان، مالك يعطي رأس مال واحد لشخصين على نحو المضاربة، أو بالعكس عامل واحد يأخذ مالا مشتركا لاثنين بنحو المضاربة، هل يصح أو لا يصح، وهل يترتب فيه محذور ولو من نواحي أخرى غير ناحية المضاربة أو لا؟ هذا البحث الذي يدخل فيه في المسألة السابعة والعشرون، نؤجله إلى الليلة القادمة.